تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مر معنا أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا قال العلماء العطف هنا التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من عطف المترادفات، ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود، ترادف الكامل، لكن الترادف الناقص موجود، فإذا هو من قبيل عطف المترادفات التي معناها واحد لكن يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى. فالتوحيد مر معنا تعريفه في أول الكتاب، وقوله باب تفسير التوحيد يعني الكشف والإيضاح عن معنى التوحيد. وقد قلت لك إن التوحيد هو اعتقاد أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في إلهيته لا ند له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويشمل ذلك أنواع التوحيد جميعا. فإذا التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. وشهادة أن لا إله إلا الله يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة أعظم كلمة قالها مكلف، ولا شيء أعظم منها، وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات، وما تعبد المتعبدون إلا لتحقيقها ولانتفالها. شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة تارة تكون شهادة حضور وبصر، وتارة تكون شهادة علم، يعني يشهد على شيء حضره ورآه، أو يشهد على شيء علمه. هذا نوعان بمعنى الشهادة. فإذا قال قائل أشهد، فيحتمل أنه سيأتي بشيء رأى أو بشيء علم. وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة علمية، ولهذا في قوله أشهد العلم. والشهادة في اللغة وفي الشرع وفي تفاسير السلف لآية القرآن التي فيها لفظ شهد، كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وكقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد تتضمن أشياء، الأول الاعتقاد بما سينطق به، الاعتقاد بما شهده. شهد أن لا إله إلا الله يعني اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة، وهذا فيه العلم وفيه اليقين، لأن الشهادة فيها الاعتقاد، والاعتقاد لا يسمى اعتقادا إلا إذا كان ثم علم ويقين. الثاني التكلم بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، صار اعتقاد وصار أيضا إعلاما ونطقا بها. والثالث الإخبار بذلك والإعلام به وينقطه بلسانه من جهة الواجب، وأيضا لا يسمى شاهدا حتى يخبر غيره بما شهد. هذا من جهة الشهادة. فإذا يكون أشهد أن لا إله إلا الله معناها أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر بأن لا إله إلا الله. فافترقت إذن عن حال الاعتقاد، وافترقت إذن عن حال الخوف، وافترقت إذن عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقاد. فلا بد من الثلاثة المجتمعة. ولهذا نقول في الإيمان إنه اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. لا إله إلا الله هذه هي كلمة التوحيد، وهي مشتملة من حيث الألفاظ على أربعة ألفاظ. الأول لا، الثاني إله، الثالث إلا، الرابع لفظ الجلالة الله. أما لا هنا فهي النافية للجنس، تنفي جنس استحقاق الألوهية عن أحد إلا الله جل وعلا، يعني في هذا السياق. وإذا أتى بعد النفي إلا وهي أداة الاستثناء صارت تفيد معنى زائدا وهو الحصر والقصر، ويكون المعنى الإلهية الحقة أو الإله الحق هو الله بالحصر والقصر، ليس ثم إله حق إلا هو دون ما سواه. وكلمة إله فعال، يعني من جهة الوزن فعال، قالوا فعال تأتي أحيانا بمعنى فاعل وتأتي أحيانا بمعنى مفعول. وننظر هنا فنجد أن كلمة أله في اللغة بمعنى أبدا، وقال بعض اللغويين أله يأله إذا تحير، أله فلان يأله أو تأله إذا تحير. وسمي الإله عندهم إلها لأن الألباب تحير في كنه وصفه وكنه حقيقته. وهذا القول ليس بجيد، بل الصواب أن كلمة إله فعال بمعنى مفعول وهو المعبود. فإله معناها معبود، ويدل على ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس أن قرأ في سورة الأعراف أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهك. كان ابن عباس يقرأها هكذا ويذرك وإلهك، قال لأن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد، فصوب القراءة ب ويذرك وإلهك يعني وعبادتك. وقراءتنا وهي قراءة السبعة ويذرك وآلهتك يعني المتقدمين. فهذا معناه أن ابن عباس فهم من الإلهة معنى العبادة. قال الرازي في شعره المعروف الذي ذكرته لكم من قبل: لله بر الغانيات المرجه سبحنا واسترجعنا من فعله، يعني من عبادته. فإذا يكون الإله هو المعبود، لا إله يعني لا معبود إلا الله، هنا لا معبود لا النافية للجنس كما تعلمون تحتاج إلى اسم وخبر لأنها تعمل عمل إن عمل إن جعل لله في نكرة. فأين خبر لا النافية للجنس؟ كثير من الناس من المكثرين للعلم قدروا الخبر لا إله من الوجود إلا الله، وهذا يحتاج إلى مقدمة قبله، وهو أن المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا علوم اليونان قالوا إن كلمة إله هي بمعنى فاعل، لأن فعال تأتي بمعنى مفعول أو فاعل، فقالوا هي بمعنى آله، والآله هو القادر، ففسروا الإله بأنه القادر على الاختراع. ولهذا تجد في عقائد الأشاعرة ما هو مذكور في شرح العقيدة السنوسية التي تسمى عندهم بأم البراهين، قال من نصه فيها الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. ففسروا الإله الألوهية بالربوبية، وفسروا الإله بالقادر على الاختراع أو بالمستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. وبالتالي يقدرون الخبر موجود لا إله موجود، يعني لا قادر على الاختراع والخلق موجود إلا الله، لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه موجود إلا الله، لأن الخلق جميعا محتاجون إلى غيره. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك في المسلمين، لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية، فإذا اعتقد أن القادر على الاختراع هو الله وحده صار موحدا، إذا اعتقد أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار عندهم موحدا، وهذا من أبطل الباطل. أين حال مشركي قريش الذين قال الله جل وعلا فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وفي آية أخرى ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، ونحو ذلك من الآيات وهي كثيرة، كقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، الآيات من سورة يونس. وهذا معلوم أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية، فإذا صارت هذه الكلمة دالة على غير ما أراد أولئك، وهو ما ذكرناه آنفا من أن معنى لا إله يعني لا معبود. فيكون الخبر إما أن يكون تقديره موجود فيكون المعنى لا معبود موجود إلا الله، وهذا باطل، لأننا نرى أن المعبودات كثيرة، قد قال جل وعلا أجعل الآلهة، مصدرا عن قول الكفار، أجعل الآلهة إلها واحدة، فالمعبودات كثيرة والمعبودات موجودة، فإذا تقدير الخبر بموجود غلط. ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر لا نافية للجنس يكثر حذفه في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة، ذلك أن خبر لا نافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليه وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك. وقد قال ابن مالك في آخر باب لا نافية للجنس حينما ساق هذه المسألة وشاع في ذا الباب، يعني باب لا نافع الجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا ظهر المراد مع حذف الخبر فإنك تحذف الخبر، لأن الكلام الأنسب أن يكون مختصرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا قيرة ولا هامة ولا قطر ولا نوء ولا غوب. أين الخبر؟ كلها محذوفات لأنها معلومة لدى السامع. إذن فالخبر هنا معلوم، وهو أنه ليس الخبر موجودا، يعني يقدر بموجود، لأن الآلهة التي عبدت مع الله موجودة، فيقدر الخبر بقولك بحق أو حق. لا إله بحق، يعني لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله. إن قدرت الضرب فلا بأس، أو قدرت كلمة مفردة حق لا بأس. لا معبود حق إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد. فيكون إذن كل من عبد غير الله جل وعلا عبد معه، ولكن هل عبد بالحق أم عبد بالباطل والظلم والطغيان والتعدي؟ عبد بالباطل والظلم والطغيان والتعدي، وهذا يفهمه العربي من سماع كلمة لا إله إلا الله. ولهذا بئس قوم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بئس قوم أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله. يفهم هذه الكلمة وأبى أن يقولها، ولو كانت كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله لقالوها بسهولة ولم يدروا ما تحتها من المعاني، لكن يعلم أن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن عبادة غيره إنما هي بالظلم، ولم يقر بالظلم على نفسه، وبالبغي، ولم يقر بأنه باب متعدد، وبالتعدي والعدوان، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. وفيها الجمع بين النفي والإثبات، كما سيأتي في بيان آية الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الإمام